بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القراءة في الظهر والعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى: أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية، أي أنه لم يذكر أنه كان يقرأ بقدر سورة السجدة، وإنما قال كان يقرأ بقدر 30 آية. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمورة قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. فحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم. وزاد فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة أو قزعة كلاهما يصح، حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها علي فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قبل أن نبدأ بالكلام على موضوع الباب وما فيه من الأحكام، تترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصوافة. وقلت لكم أكثر من مرة إن هذا من دقة صنع الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. لما كان من المحتمل أن يلتبس الحجاج الصواف بغيره ممن يسمى بالحجاج، وكان قد تحمل الحديث عن شيخه بلفظة الحجاج فقط، حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج، فأدى الإسناد كما حمله عن شيخه فقال: حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج، ثم قال: يعني، أي أن ابن أبي عدي يعني بالحجاج الحجاج الصواب، حتى يميزه لنا عن غيره من الحجاج، حتى لا يلتبس الحجاج هذا بغيره ممن يسمى بهذا الاسم. وهذا من فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإسناد ودقة صنعه في صحيحه. عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة هذا هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم من التابعين، روى عن أبيه أبي قتادة، وروى عنه عبد العزيز بن رفيع ويحيى بن أبي كثير وآخرون، توفي سنة 95 من الهجرة. في الحديث الثاني أو الثالث قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال يحيى: أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق. أبو الصديق هذا هو بكر بن عمرو أو بكر بن قيس، اختلف المؤرخون في اسم أبيه، فقالوا هو بكر بن عمرو وقالوا بكر بن قيس الناجي يكنى بأبي الصديق البصري من التابعين، حدث عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم، وحدث عنه الوليد بن مسلم العنبري وقتادة وزيد العمي وعاصم الأحول وآخرون، له في البخاري حديث واحد. توفي سنة 104 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر، الوليد هذا هو الوليد بن مسلم العنبري أبو بشر، وقيل يكنى بأبي شهاب البصري، وهو أيضا من التابعين، روى عن جندب البجلي وأبي الصديق الناجي وجماعة، وروى عنه منصور بن زاذان وسعيد بن أبي عروبة وطائفة، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. في الحديث بعده أو بعد بضعة أحاديث، حدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديث. في الحديث الذي بعده، حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، الوليد هنا قد يختلط بغيره، ولذلك قال الوليد ابن مسلم حتى يتميز عن غيره ممن يسمى بالوليد. الوليد بن مسلم هو الوليد بن مسلم الأموي بالولاء، يكنى بأبي العباس الدمشقي، من مشاهير علماء الشام وأعلامها، روى عن ابن عجلان وهشام بن حسان وثور بن زيد والأوزاعي وخلق آخرين، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وأبو خيثمة وخلق آخرون. قال الإمام أحمد فيه: أغرب في أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد. نحن نعلم أن غالب الأحاديث الغريبة ضعيف، أكثر الغرائب ضعيفة، فالوليد بن مسلم رحمه الله تعالى أغرب في أحاديث لم يشركه فيها أحد ولكنها كانت صحيحة. توفي سنة 195. حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز هذا هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي أبو محمد الدمشقي الفقيه، روى عن مكحول ونافع ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وخلق آخرين، وروى عنه شعبة والثوري وأبو مسهر. قال أبو النضر الفراجيسي في مناقب سعيد بن عبد العزيز: كنت أرى سعيد بن عبد العزيز يصلي مستقبل القبلة، فكنت أسمع لدموعه وقعا على الحصير، أي من شدة تأثره في صلاته لقراءة القرآن. توفي سنة 67. وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، وخرج له البخاري في غير الصحيح. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس، هو عطية بن قيس الكلابي أو الكلاعي أبو يحيى الحمصي، روى عن أبي الدرداء مرسلا ليس متصلا، وروى عنه معاوية والنعمان بن بشير، وكان من المعمرين تجاوز 100 سنة، توفي 110. وقيل توفي 121. فالفارق بعيد ما بين سنتي الوفاة بسبب اختلاف المؤرخين. عن عطية بن قيس عن قزعة، قزعة أو قزعة كلاهما يصح، هو قزعة بن يحيى البصري من التابعين، روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر، وروى عنه مجاهد وعاصم الأحول، له في البخاري حديث واحد وخرج له 6 في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة. وأما موضوع الباب فهو موضوع سهل بسيط كما رأيتموه، يدور حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. وقد عرفنا في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان في بعض الأحيان يسمع الصحابة الآية التي يقرأها، وفي الحديث الآخر كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر 30 آية، وفي صلاة العصر يقرأ في الأوليين على النصف من صلاة الظهر على التفصيل الذي سمعتموه في الحديث. وفي حديث أبي سعيد الأخير أنه كانت تقام الصلاة فيذهب الرجل إلى البقيع ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ ثم يأتي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فهذه الأحاديث التي قرأناها فيها تفاوت وتباين، فكونه كان يقرأ بثلاثين آية يختلف عن رواية أبي سعيد التي قال فيها إن الذاهب كان يذهب إلى البقيع ثم يرجع ويتوضأ بعد أن يقضي حاجته ويأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا لا تفي به لا قراءة 30 آية ولا قراءة سورة السجدة، وكلكم تعرفون المسافة ما بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم تكن يكن في الزمن الماضي هذا البناء الذي يفصل ما بين المسجد وما بين البقيع، لكن المسافة ليست قريبة، فالإنسان يمشي إلى البقيع ولا شك أنه كان يستتر ويقضي حاجته، وقضاء الحاجة يحتاج إلى استبراء من البول ومن الغائط، هذا يحتاج إلى زمن، بعد ذلك يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد. هذا كله ما تكفيه قراءة سورة السجدة، لا سورة السجدة ولا أضعاف سورة السجدة مهما كان الإنسان بطيئا في قراءته. فمعنى هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، ولذلك لما سأله في الحديث الأخير عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد قال له ما أريد أن أسألك عما يسألك الناس عنها، هؤلاء يسألونك عن أشياء ما أريد أن أسألك عنها ما تهمني، أريد أن أسألك عن صلاة رسول الله. فقال له أبو سعيد ما لك في ذاك من خير، اسألك لي السؤال تسأل، وبعد ذلك إذا أخبرتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا تستطيع ما تطلق التنفيذ فلا تسأل هذا. قال لا أريد أن أسألك، فقال له نفس الكلام. طبعا أبو سعيد خضر رحمه الله حدثه عن بعض صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يوجد عندنا أحاديث في ظاهرها تعارض في الظاهر طبعا والذي يزول بأدنى تأمل. وقال الإمام النووي رحمه الله وفي أحاديث أخرى في غير الباب وهي في الصحيحين في غير هذا الباب موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، أي أنه كان أخف الناس صلاة لكن ما كان ينقر صلاته كنقر الديك، ما كان يخفف الصلاة بحيث لا يدري ما يقرأ، ما كان يخفف الصلاة بحيث يأكل بعض الحروف ويضيع بعض الكلمات، كان أخف الناس صلاة في تمام، أي أنه كان يخرج الحروف من مخارجها ويرتل القرآن الترتيل الذي أمر الله به ويخشع في صلاته ويخضع ويأتي بالأركان والشروط والسنن والآداب، ولكنه كان أخف الناس صلاة، صلاته كانت خفيفة ولكنها كانت كاملة. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، أريد أن يطيل الصلاة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه، لأن الأمة سينشغل بالها بصبيها لوليدها وهذا يؤدي إلى فتنتها في الصلاة، يذهب خشوعها وخضوعها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخفف بعد أن كان عازما على التطويل في القراءة. وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة حول الجمع بين هذه الأحاديث، من أنه صلى الله عليه وسلم تارة كان يخفف، يعني نقل إلينا أنه كان يخفف ونقل إلينا أنه كان يطيل، فأجاب العلماء بأجوبة كثيرة متعددة. المختصر أو الخلاصة هذه الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا، فعل كل هذا، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمنة، باختلاف الذين يصلون وراءه، وبناء على ذلك تارة كان يطيل، وتارة كان يخفف، وتارة كان يعزم على الإطالة ثم يعرض له صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى التخفيف فيخفف. وهذا هو خلاصة ما قاله العلماء في أجوبتهم للجمع بين هذه الأحاديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول. وهذه هي القاعدة المتبعة في الفقه، لقد نص الفقهاء على أن الإمام إذا كان يصلي بجماعة محصورة راضية بالتطويل فإنه ليجوز له أن يطول ما شاء ما لم يكن هناك شغل يشغل أحدهم، وإذا لم يكن كذلك لأن كان في جماعة غير محصورة أو في جماعة ليست راضية بالتطويل أو في جماعة يوجد فيهم الضعيف أو يوجد فيهم النساء، يوجد فيهم العاجز، يوجد فيهم المريض، يوجد فيهم من لا يطيق القيامة، يوجد فيهم من هو مشغول ومعذور بأعمال يريد قضاء في الخارج. قال: وإذا لم يكن كذلك خفف صلى الله عليه وسلم. إذن التخفيف يحمل على هذا، كان أخف الناس صلاة في تمام، أي حينما يصلي في الجماعة العامة في المسجد. ومن فقه الرجل كما يقول الفقهاء أن يخفف صلاته في تمام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي في مسجدين عام، خلافا لما يفعله بعض الناس يصلي في الجماعة في المسجد العام المطروق الذي يأمه العاجز ويأمه القوي ويأمه الضعيف ويأمه الصحيح ويأمه ذو الحاجة ويأمه من ليست عنده حاجة، فيطيل في الركوع ويطيل في السجود. هذا من قلة فقه المرء، إذا أراد أن يطيل فليطل لنفسه، إذا أراد أن يطيل فليطل بجماعة محصورة رضية في التطويل، أما أن يطيل في مسجد عام هذا يؤدي إلى فتنة الناس كما سمعنا في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على ما سنذكره بعد قليل. وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. قال: وينضم إلى هذا أي أسباب أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت ليس في أول الوقت، والدخول في الصلاة في أثناء الوقت ما يسمح للإنسان أن يطيل، يعني تارة يصلي الوقت في الظهر في أول وقتها وتارة يصليها بعد الإبراد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي يندب للإمام أن ينتظر بعد صلاة الظهر فترة من الزمان بحيث يصير للجدران ظل يستطيع أن يمشي الإنسان فيه حتى يصل إلى المسجد. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فتارة كان يدخل في الصلاة في أول الوقت، وتارة كان يدخل فيها مثلا بعد الإبراد، وتارة يطرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شغل أو عذر فيؤخر الصلاة كما مر معنا في صلاة العشاء حينما أمر بلالا أن يقيم وبعد ذلك قام إليه أحد الأصحاب وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساره حتى نام أصحابه وخفقت رؤوسهم، يعني أنه انتظر فترة طويلة. فإذا دخل في أول الوقت ربما يطيل، ولكنه إذا دخل في آخر الوقت الظرف ما يسمح بالإطالة ولذلك يخفف صلى الله عليه وسلم. أي من جملة الأسباب الداعية إلى التخفيف وراء ما ذكرناه من وجود العجزة والجماعة غير المعصورة والطفل والنساء أنه قد يدخل في الصلاة في آخر الوقت فيخفف، أي أن أسباب التخفيف في الصلاة كثيرة جدا. وخلاصة الأقوال المذكورة هنا تدور حول هذا، فقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل. هذا أيضا جواب ما يختلف عن الأجوبة السابقة نهائيا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين، أي أنهم يطيلون الصلاة في المساجد العامة ويؤدي إلى تنفير الناس، فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل أي في الجمع بين الأحاديث طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، فليجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة. ولهذا اتفقت كل الروايات على أنه كان يقرأ الفاتحة، ولكن الخلاف فيما كان يقرأه بعد قراءة الفاتحة، فتارة كان يطيل وتارة كان يخفف حسب الظروف التي ذكرناها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعلى الجملة التخفيف سنة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بيناها، أي إذا كان المسجد عاما مطروقا وفيه من كل أصناف البشر. قال: وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، لأن العلة المقتضية للتخفيف منتفية، ما وجد ما يدعو إلى التخفيف فأطال صلى الله عليه وسلم، فإن تحقق أحد انتفاءها طول. إذا كنت إماما في جماعة قمت أنت وعدد من أصدقائك لقيام الليل وكانوا جميعا راضين بالتطويل فقرأت بهم سورة البقرة في ركعة واحدة، لا إشكال في هذا ما داموا راضين بهذا التطويل، العلة منتفية لأنك تعلم أنه لا يوجد في هذه الجماعة من يتضرر بهذا التطويل. وأما إذا كنت إماما في مسجد عام فيجب على الإنسان أن يكون مخففا عدلا في قراءته وسطا، لا يطيل بحيث ينفر الناس ولا يقصر الصلاة بحيث يذهب بأركانها أو بشروطها أو يضيع بعض الكلمات التي يقرأها. يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان أخف الناس صلاة في تمام. ومر معنا في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين وسورتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله وسورتين فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة عدد من الآيات من سورة طويلة. قال: والسبب في ذلك أنه حينما يشرع في قراءة بعض الآيات في سورة طويلة قد لا يعرف أماكن الوقف، وقد يقف على ما لا يوقف عليه، قد يكون الكلام مترابطا فيقطع الكلام من منتصف بعض الآيات من سورة طويلة وتكون الآيات مترابطة ثم بعد ذلك يقطع الموضوع من منتصفه فيذهب ببهاء القرآن وببهاء الآيات إذا ذهب الترابط الكائن بينها. فأما إذا قرأ سورة كاملة ولو كانت قصيرة فإنه يأتي بها بكمالها مترابطة كاملة. ولذلك قالوا: قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة عدد من الآيات من سورة طويلة. وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين، إيش كان يقرأ في الركعتين؟ هل كان يقرأ 30 آية أو بقدر سورة السجدة أو كان يقرأ؟ قال: السبب في ذلك ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بسبب أحوال. وقد اختلف العلماء في قراءة السورة في الركعتين الأخريين، يعني في الثالثة والرابعة، في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب، في اتفاق العلماء يقرأ بالفاتحة وسورة صغيرة أو بآيات سوى الفاتحة. وأما في الركعتين الأخريين في الثالثة والرابعة وفي ثالثة المغرب فقد اختلف العلماء في القراءة فيهما، فقيل بالاستحباب يستحب وقيل بعدمه أنه لا يستحب، وهما قولان لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى والمفتى به في المذهب والمتبع عند جماهير فقهاء المسلمين أن القراءة مستحبة في الأوليين وليست مستحبة في الأخريين. ولكن لو قرأ في الأخريين شيئا مع الفاتحة فإن هذه القراءة جائزة. ولعل من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخريين إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، قرأ لبيان الجواز، وإلا فمعظم الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورتين أو بالفاتحة وشيء من القرآن، ولم ينقل أنه كان يقرأ في الأخريين بشيء مع الفاتحة. ولذلك جرى أكثر العلماء على أن القراءة في الأوليين مستحبة وفي الأخريين ليست مستحبة ولكنها جائزة، وهذا إذا كان المأموم أو إذا كان الإنسان منفردا، إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو كان يصلي مأموما، كان يصلي مأموما مع الإمام من أول صلاته. وأما إذا كان متخلفا، كان مسبوقا لأن صلى الإمام الركعة الأولى والثانية وجاء وفي الثالثة ولم يتمكن إلا من قراءة الفاتحة، في الركعة الرابعة ما تمكن إلا من قراءة الفاتحة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أستحب له أن يقرأ في ثالثته ورابعته شيئا مع الفاتحة حتى لا تخلو صلاته من قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة، ولا سيما أنه قد فاتته القراءة في الأولى والثانية فيقرأها في الثالثة والرابعة كالتدارك لما قد فاته في الركعة الأولى والركعة الثانية. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات، يعني بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر صلاة المغرب والعشاء، قال فهو عند العلماء على ظاهره ما يحتاج إلى إشكال. قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول أي من صلاة الظهر، وفي العشاء والعصر يقرأ بأوساط المفصل أو بما يساوي ذلك، يعني من السور من السور الطوال، يعني إما أن يقرأ بطوال المفصل أو أن يقرأ ما يساوي طوال المفصل من السور الطويلة. نعم، في صلاة الصبح، في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر يقرأ بطوال المفصل وتكون الصبح أطول، يعني إما أن يقرأ بطوال المفصل وإما أن يقرأ من السور الطويلة بما يعادل طوال المفصل. نعم، وفي العشاء والعصر بأوساطه أي بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصاره بقصار المفصل. هذا هو السنة المتبعة، وهذا الذي كان يعتبر الغالب من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى هذا أننا ما نقرأ في سورة المغرب إلا قصار المفصل، بحيث لو قرأ إنسان شيئا من أوساط المفصل ننكر عليه. لا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات في صلاة المغرب قرأ من أوساط المفصل كما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم. قال: طب ما إيش الحكمة في تطويل الصبح والظهر وتقصير العصر والعشاء وتقصير المغرب بقصار المفصل؟ قال: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم، أما في الصبح فللنوم في الليل، وأما في الظهر فللنوم في القيلولة، فالناس يكونون في القائلة وربما غلبهم النوم، ولذلك يندب للإمام أن يطيل القراءة حتى يتمكن الإنسان من الاستيقاظ وبعد ذلك من الوضوء ثم من المجيء إلى المسجد. نعم، قال: والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال، يعملون ثم ينصرفون إلى بيوتهم في العصر، فكان صلى الله عليه وسلم يخفف. قال: والمغرب لماذا قرئ فيها بقصار المفصل؟ قال: لأن وقتها ضيق، وكما تعرفون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد ذهب إلى أن وقت المغرب ينقضي بانقضاء قدر إقامة أذان وإقامة وستر عورة ووضوء وستر عورة وصلاة خمس ركعات، ثلاثة فريضة وصلاة ركعتين نافلة، فإذا انقضى هذا الزمن الذي يتسع لهذا الذي ذكرنا، قال الإمام الشافعي يخرج وقت المغرب، هذا في مذهبه الجديد، فوقتها ضيق ما يحتمل الإطالة، ولذلك يندب للإنسان أن يقرأ بقصار المفصل. طبعا الفتوى على مذهبه القديم الذي قال فيه بقول جمهور الفقهاء، وهو أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. وقد مر معنا أيضا في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، أي يعمل بظاهره، أي أننا نطول الركعة الأولى على الثانية، أم أنه مؤول عندهم. قال: وجهان لأصحابنا. المشهور من الأقوال عندنا، المشهور وليس الأصح المفتى به، المشهور، المشهور أن الركعات سواء، لا يطول واحدة على الأخرى متعمدا، فإذا طالت بسبب ربط آية بآية أخرى فلا مانع من هذا، لكنه ما يعمد إلى هذا ظنا منه أن هذا هو الأفضل. قال: إيش تعمل بالحديث؟ قال: الحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح، طول ركعة الأولى على الثانية بقراءة دعاء الافتتاح والتعوذ، أو أنه سمع رجلا داخلا إلى المسجد فأطال القراءة حتى يتمكن من اللحاق بالصف، وهذا من المندوب عندنا. مر معكم في مباحث الفقه فيما يندب للإمام فعل يندب له أن يطيل الركوع إذا سمع بداخل، وأن يطيل التشهد الأخير إذا سمع بداخل للمسجد، شريطة أن لا يميز بين الداخلين، ينتظر من يحبه، وإذا كان إنسان لا يحبه يسارع حتى لا يتمكن من إدراك الصلاة. والشرط الثاني ألا يطيل التأخير والانتظار. فإذا تحقق الشرطان قال يندب له تطويل الركوع وتطويل التشهد الأخير. فقال أصحابنا: في المشهور عندنا أن الركعات سواء، قالوا إن الركعات سواء، وقالوا الحديث محمول على أنه طول بدعاء الافتتاح أو بانتظار داخل، فكان يطيل القراءة حتى يتمكن من إدراك الركعة. والقول الثاني عندنا وهو الأصح المختار المفتى به والمعمول به في المذهب، أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا وعمدا اتباعا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموافق للسنة وهو المعمول به كما قلت لكم المفتى به في المذهب. نعم. ومن قال بقراءة السورة في الأخريين، شلنا في بعض الفقهاء قالوا بقراءة السورة في الأخريين، ومن لم يقل بأن القراءة فيهما مستحبة قال إن القراءة فيهما جائزة، فمن قال بالقراءة فيهما اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين، يعني القراءة في الثالثة أخف من القراءة في الثانية، والقراءة في الرابعة أخف من القراءة في الثالثة. نعم. وأما قول الراوي وكان صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية في بعض الأحيان، فهذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية، صلاة الظهر السرية، وبعض الحالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة فيسمع الصحابة قراءته. ليش كان يجهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كان يجهر بالقراءة في الصلاة السرية؟ قال في احتمالات متعددة. احتمال أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر ليبين لهم أن الجهر في الصلاة السرية جائز عندنا، الجهر في الصلاة السرية والإصرار في الصلاة الجهرية ولكنه خلاف الأولى أو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله كان يسر القراءة في الظهر والعصر، وكان يجهر في المغرب والعشاء والفجر، ولكن هذا الفعل دليل على أنه يجوز الجهر في السرية ويجوز الإصرار في الجهرية ولكن الأولى عدمه، ففعل رسول الله قد يكون لبيان الجواز. قال: وهناك احتمالات أخرى، يحتمل أنه كان يقع بسبق لسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم مستغرق في القراءة والتدبر والتلاوة فلا يحس بنفسه يعني أنه يجهر في الصلاة، فكان يسبقه لسانه إلى الجهر، وهذا يقع من كل أحد منا، إنسان يكون يسر وإذا به يجهر، يقول الله أكبر يجهر بالتكبيرات، لا لأنه إمام يعلم أنه ليس إماما، ولكن بلا شعور يسمع الآخرين ما يقرأ في صلاته، فهذا محتمل وهذا محتمل. وأما أن أهل الكوفة شكوا سعدا، شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جابر بن سمرة
اشتكوا إلى عمر صلاة سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور، استدعاه عمر بن الخطاب يعني يريد أن يعرف هل صحيح ما يدعيه أهل الكوفة أم ليس بصحيح. فجاء سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال لو شكاك الناس يا سعد في الصلاة، قال والله أما أني ما أعمل شيئا منفرا، أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن سعدا عارف بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب ذاك الظن بك أبا إسحاق، يعني هذا ظننا بك أنك ما تعمل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، لا يجوز له أن يقول لهم أنا أعلم أن سعدا أعرف منكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما يصير هذا، لأن سعدا وإن كان أعرف من أهل العراق من أهل الكوفة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بشر قد يقع منه الخطأ وقد يقسو على أتباعه وقد يطيل القراءة فيهم ومما يؤدي إلى تنفيرهم، فلا بد من أمير المؤمنين، لا بد من القاضي العدل في الإسلام إذا رفعت إليه دعوة أن يستدعي المدعى عليه وأن يستفسره عن صحة ما يشتكى منه، فإن صح وإلا عرف الحق من الباطل. نعم. وفيه أنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله. سعد بن أبي وقاص لا يخفى، لا يحتاج إلى مديحنا ولا يحتاج إلى أن نبينه لكم، ومع ذلك شكى إليه أهل العراق، شكاه أهل العراق إلى عمر عدة مرات حتى قال له عمر في الرواية الثانية قال له شكوك في كل شيء، قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال له يا سعد الناس تشكوك في كل شيء حتى في الصلاة شكوا، فكثرت الشكوى من سعد. وعمر بن الخطاب يعلم أن أهل العراق هم المفترون، وقد قال عمر بن الخطاب قولته المشهورة عضل بأهل العراق لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم والي، ولا سيما أنه استدعى سعدا وقالوا هل صحيح أنك تعمل صلاة المنفرة، قال أبدا أنا ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله، وغضب سعد في المرة الثانية وقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له تعلمني الأعراب الصلاة، أنا هذا أصلي بهم صلاة رسول الله، فالأعراب يأتون ويشكون يعلمون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني صعب على سعد بن أبي وقاص، صعب على سعد أن يشكوه الأعراب والجهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هو أدرى بهم أدرى منهم به بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فرغم هذا كثرت الشكوى، وإذا كثرت الشكوى لا ينفع الاعتذار، إذا كثرت الشكوى لا ينفع الاعتذار، خلاص الناس لا تريد سعد بن أبي وقاص الشيخ ضرب كاذب، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عزل سعدا عن ولايته. لكن هل عزل سعدا لخيانة؟ حاشا لله أن يكون هذا. هل عزل سعدا لاتهامه؟ أبدا، الناس ما تريد سعد، ما يصير إمام بالاضطراب القوة، ولا سيما أنه قد يترتب عليها فتن، المحب الآن ساكتون يشكون سعدا لعمر، لكنه بعد ذلك سوف تحدث المشاكل وتحدث البلابل، لا كما نرى اليوم دحاكم رغم أن في من شاء أو أبى، ما يصير هكذا في الإسلام. عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص عن الولاية، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وأدركته الوفاة وعين الناس من أهل الشورى كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه منهم، ولذلك قال كما هو في صحيح البخاري إن أصابت الإمارة سعدا فذاك هو الأمير الذي أريد، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ولكن الناس أوباش، ما يلائمهم هذا الرجل الفاضل؟ وقد يقع هذا كثيرا في كل زمان وفي كل مكان، ناس ما اتفقوا مع سعد، سبحان الله، طبائع الإمام، الأمم، أخلاق الأمم، أعراف الأمم، ما استطاع سعد أن يعيش مع أهل الكوفة كما عاش معاوية مع أهل الشام. ذهب معاوية بن أبي سفيان إلى أهل الشام وعاش فيهم كواحد منهم، واستطاع أن يعيش في طبائع الروم وأخلاق الروم وصفات ويعني وأعرافهم وأن يتفاعل معهم. ربما لو ذهب سعد بن أبي وقاص إلى الشام لما رضي عنه أهل الشام، ما استطاع أن يعيش فيهم، ربما، ما ندري. فهو كان في الكوفة ولم يستطع أن يتفاعل معهم، من أجل ذلك عزل عمر بن الخطاب خشية وقوع الفتن، خشية وقوع الفتن، درءا للفتن. ونحن نعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان عندي مفسدة وعندي مصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فإذا ليس كما يتخرص بعض المفسدين في الأرض ممن يريدون التشكيك بأصحاب رسول الله أن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص بقصور كان منه أو لخيانة رأى فيه، أبدا، في صحيح البخاري يقول إنه ما عزله لا عن عجز ولا عن خيانة، وكان يرغب أن يكون سعد الأمير من بعده رضي الله تعالى عنه، فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وأما قول سعد إني لأركد بهم في الأوليين، يعني أطولهما وأديهمهما، كان يطول في الركعتين الأوليين، وأحذف في الأخريين، يعني أقصرهما عن الأوليين، لأنه يخل بالقراءة ويحذفها كما ذكرنا ذلك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر لسعد بن أبي وقاص ذلك الظن أو ذاك الظن بك أبا إسحاق، أي يا أبا إسحاق، قال الإمام النووي فيه من الفوائد فيه مدح الرجل الجليل في وجهه، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح في وجه المداحين التراب، ولا يجوز مدح الرجل في وجهه خشية أن يغتر، قال هذا بالنسبة لمن يخشى عليه الغرر، بالنسبة لمن يخشى عليه أن يغتر وأن يتطاول وأن يتكبر، وأما من علمت منه أنه لا يتأثر بمثل هذا المديح فلا مانع، بل من إكرامه أن تقول له مثل هذا الكلام خطيبا لخاطره. فقال فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. طيب والنهي؟ قال والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة. وقد جاءت حديث كثيرة في الصحيح بالأمرين، أي بالنهي عن المدح، مدح الإنسان في وجهه، وبفتح الإنسان وجهه، ومر معنا نظائر لهذا في أبوابنا السابقة. نعم. قال وفيه من الفوائد خطاب الرجل الجليل بكنيته، إذا أردت أن تكرم إنسانا فإنما تكنيه، ولكن ليس معنى هذا أنك إذا ناديته باسمه حقرته، لا، التكنية تكرمة، وفي بعض الحالات قد يكون التسمية تكرمة حسب الظرف، لكن الأعم الأغلب أن مناداة الإنسان بكنيته تكرمة له. نعم. وأما قوله ما آلوا ما اقتديت به في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أقصر في ذلك، أي الاقتداء بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.